الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الأضاحي عند فصل ما يستحب مراعاته في الأضحية، وأخذنا الأمر الأول وهو استحباب الأضحية بالبدنة، ثم البقرة، ثم شاة، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة. وهذا مذهب من؟ مذهب جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من قدم الشاة على البدنة وعلى البقرة، مذهب من؟ الإمام مالك رحمه الله عليه. وعرفنا حجة الإمام مالك، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشياه، فضحى بكبشين ولم يضحي بالبدنة ولا بالبقرة. وعرفنا أن هذا الاحتجاج فيه نظر، وأنه قد جاء ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بالبدنة، وذكرنا حديث ابن عمر في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. فعلى كل الأدلة تدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء. توقفنا عند قول الوضان أفضل من المعز، لأنها أضحيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والشاهد هو قوله بكبشين، والكباش كما هو معلوم من الضأن. قلت حديث أنس وحديث أبي هريرة الماضيين يدلان على أن التضحية بالشاة أفضل من تضحية بسبع بدنة أو بقرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ولم يذكر سبع البدنة ولا سبع البقرة، ولأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التضحية بحيوان كامل. والأمر كذلك، فالتضحية بحيوان كامل أفضل من التضحية بجزء منه. الشاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة. والضأن أفضل من المعز، لأنها أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، على ما سبق إيضاحه. ثانيا، يستحب بالأضحية أن تكون سمينة وثمينة ونفيسة، لقول تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والأضاحي داخل في شعائر الله، وهكذا الهدي. قال ابن عباس تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبري في التفسير، لكن في إسنادهما ضعف. وروى سعيد المنصور في سننه البيهقي في الكبرى والصغرى عن ابن عباس قال: من أزواج الثمانية من الإبل والبقر والضأن والمعز على قدر الميسرة، وما عظمت فهو أفضل، وما عظمت فهو أفضل. قلت: هذا أثر صحيح. وروى البخاري ومسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. والحديث إن كان واردا في العتق لكن يدل على هذا المعنى، أن النفيس الثمين محبوب عند الله عز وجل، وأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يكون بالشيء النفيس والثمين. فالبهيمة إذا كانت نفيسة عند أهلها وكانت ثمينة فهي أفضل من غيرها. قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم عن أبي أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وصله أبو نعيم في المستخرج. قلت: وقد وصلوا أيضا البيهقي في الكبرى. وهذا أيضا يدل على أن هذا الأمر من السنن الماضية، وأن المسلمين قديما كانوا يهتمون بهذا الأمر فيضحون بالبهيمة السمينة، إذا السمينة مقدمة على من لم تكن كذلك، والثمينة أيضا مقدمة على غيرها، والنفيسة عند أهلها مقدمة على غيرها. وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق حفص عن جعفر عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي، قال: كان رسول الله يضحي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. قلت: هذا حديث حسن. وجعفر وابن محمد بن علي الباقر، وقد أعله الشيخ مقبل رحمه الله بعدم سماع الباقر من أبي سعيد كما في أحاديث معله، وقال: ذلك احتمالا لا جزما، أي لم يجزم بعدم السماع رحمه الله، وإنما قال ذلك احتمالا. لكن قال الترمذي رحمه الله في العلل: سألت محمدا يعني الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حفص بن غياث، لا أعلم أحدا رواه غيره، وحفص هو من أصحهم كتابا. قلت له: محمد بن علي أدرك أبا سعيد الخدري؟ قال: ليس بعجب، أي لا يبعد الإدراك. فعلى كل القول بالانقطاع ما هو بالأمر الصريح. وأصل الحديث سيأتي معنا في الصحيح ما يتعلق بأضحية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ينظر في السواد ويأكل في السواد ويمشي في السواد، سيأتي معنا. كبشين اشترى كبشين عظيمين سمينين، مصحته؟ ها طيب ينظر فيه، أنا ما أصحابه الآن لكن ينظر فيه. قال القاضي عياض رحمه الله في مشانق الأنوار: وقوله كمش فحيلا، الفحيل العظيم الخلق، وهو المراد في الأضحية، أما في غيرها فالموجب في اضطرابه، وبه سمي الأول لشبهه به في خلقته وعظمه. وقال ابن دريد: فحل فحل إذا كان نجيبا كريما. على كل هذه صفات مستحسنة في الأضحية، أن تكون أضحية كما عرفنا نفيسة سمينة ثمينة. ولو لم ترد هذه الأدلة لكان هذا من الأمر المستحسن، لأن هذه قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، وكلما تقرب العبد بالشيء الأكمل والأحسن والأفضل كان أعظم في الأجر. وهذه الأدلة تؤيد هذا المعنى، وإلا لو لم ترد هذه الأدلة لكان الأمر كذلك، فالتقرب إلى الله عز وجل بما هو أكمل وأحسن وأفضل أعظم في الأجر. ها في سنن ماجه. طيب ثالثا قال: ويستحب أن تكون بلحاء وقرناء. ويستحب أن تكون ملحاء وقرناء لما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. والشاهد أنه قال أملحين أقرنين، فهذه أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام على معنى الحديث. فأضحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذه الصفة، ضحى بكبشين أملحين أقرنين. وروى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن، وهذا يدل على أن هذا من الصفات المطلوبة، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من غير قصد بمعنى موافقة، بل فعل ذلك عن قصد، ولهذا أمر بكبش أقرن. يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحى به، فقال: يا عائشة هل أمي المدية وهي السكين؟ ثم قال: اشحليها بحجر. ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكمش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، والله أعلم، فيكون على معنى أن الغالب فيه البياض، وليس المعنى أن تحري السواد في هذه الأماكن من السنة، فإن هذا من الأمر المتعسر، وإنما يؤخذ من هذا المعنى أن البياض فيه هو الأغلب، وأن البهيمة إذا كان الغالب فيها البياض فهذا أكمل وأحسن. وهكذا كانت أضحية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المراد أن السواد في هذه الأماكن في القوائم وفي البطن وحول العينين، يطأ في سواد أي السواد في قوائمه، ويبرك في سواد أي السواد موجود في بطنه، وينظر في سواد في حول عينيه سواد. قلت: قد تقدم حديث أبي هريرة في شأن المبادر إلى الجمعة وفيه: ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا. وهذا يدل على أن هذا الوصف من الأوصاف المستحبة في الكباش، أن تكون ذات قرن. فهي أضحية النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وفي حديث عائشة أمر بكبش أقرن، وفي حديث المبادرة في يوم الجمعة فكأنما قرب كبشا أقرن. فهذا يدل على أن هذا الوصف من الأوصاف المقصودة، وأن هذا أكمل في البهيمة. قلت والأملح ما فيه بياض وسواد، وبياضه أغلب، والنزاع قائم في معنى الأملح، لكن هذا باعتبار الأظهر، وأضحية النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذه الصفة، كان البياض فيها هو الأغلب. ما هو الايش؟ الأبيض. الأبيض هو ما هو بعيد القصد، باعتبار أن اللون الأبيض أجمل من غيره، من أحسن الألوان، فقد يكون فعله قصدا، لأنه في حديث أنس ذكر كبشين وذكر أملحين في ذكر هذا المعنى، وفي حديث عائشة كبش واحد ما في ذكر الكبشين، فالظن أضحية أخرى، ومع هذا كان البيض فيها هو الأغلب، فكل هذا مما يشعر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قصدا. والعلماء يراعون باب اللون أيضا في الأضحية، ويستحبون في الأضحية الألوان الحسنة، ويقدمون بعض الألوان على بعض، فلا يبعد أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قصدا لحصول ذلك منه في أكثر من موطن. أما مسألة القرن فالسنة ظاهرة في أنهم الأمور المقصودة. رابعا، وإذا لم يوجد القرن فإن ذلك لا يضر باعتبار الأضحية، وإنما حصل النزاع بين العلماء في مكسورة القرن، هل تجزئ مكسورة القرن أو لا تجزئ. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لا يرى الإجزاء في مكسورة القرن، وأكثر العلماء على الإجزاء، والإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن القرن إذا انكسر وصار الدم يخرج من موضعه أنها لا تجزئ، وإذا لم يحصل هذا المعنى فإنها تجزئ، وعلى كل الأكثر على الإجزاء، وهذا في نعم في ذات القرون إذا حصل انكسام للقرن. وأما إذا كانت البهيمة ليس لها قرن بالكلية فإنها مجزئة. والسلامة الابتعاد عن البهيمة إذا انكسر قرنها، باعتبار أن السلامة من العيوب عموما هو الأكمل والأحسن، حتى ولو كان العيب من العيوب المجزئة، فإن السلامة من جميع العيوب أكمل وأحسن وأفضل. وأما ما جاء في حديث علي عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أعظم القرن والأذن فهو حديث لا يثبت. رابعا، ويستحب استشراف العين والأذن. ويستحب استشراف العين والأذن لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. قلت وهو حديث حسن لغيره. قال في تحفة الأحوذي قوله أن نستشرف العين والأذن بضم الذال ويسكن الأذن، أي ننظر إليهما، نستشرف، قال أي ننظر إليهما، إلى عين البهيمة وإلى أذنها، ونتأمل في سلامتهما من آفة تكون بهما كالعور أي في العين، والجدع أي في الأذن. وقيل والاستشراف إمعان النظر، والأصل فيه وضع يدك على حاجبك كي لا تمنعك الشمس من النظر، مأخوذ من الشرف وهو المكان المرتفع، فإن من أراد أن يطلع على شيء أشرف عليه. وقال ابن الملك الاستشراف الاستكشاف، قال الطيب وقيل هو من الشرفة وهي خيار المال، أي أمرنا أن نتخيرهما إن اختارنا العين والأذن الكاملتين انتهى. قلت والأمر في الحديث الاستحباب والصرف له عن الوجوب حديث البراء الماضي. على كل الحديث فيه هذا المعنى وهو مراعاة والنظر والتدقيق وإمعان النظر في عين البهيمة وفي أذنها، في هذين الموضعين في الأذن وفي العين، فإن وجد عيب في العين غير مجزئ فيتقى، وإن كان مجزئ فيتقى استحبابا، أما الغير المجزئ يتقى وجوبا. وأما الأذن حصل النزاع بين العلماء في الأذن إذا حصل فيها شيء من العيوب، فهناك ما يجزئ عندهم وهناك ما لا يجزئ، فإذا استؤصلت الأذن بالكلية أو استؤصل أكثر الأذن فإن ذلك مما لا يجزئ في مذهب أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة. إذا كان الاستئصال إلى هذا الحد، إما أن تستأصل الأذن بالكلية أو تستأصل أكثر الأذن، تقطع أكثر الأذن، فإن هذا لا يجزئ في مذهب الأئمة الأربعة. وهناك من الأئمة الأربعة من ذهب إلى عدم الإجزاء ولو بالقطع اليسير، كالإمام الشافعي رحمة الله عليه، يرى أي قطع للأذن أنه لا يجزئ، والمراد بالقطع قطع الأذن أي الذي يحصل فيه استئصال جزء من الأذن، وليس المراد بذلك الشق أو الثقب، وإنما القطع قطع استئصال لجزء من أجزاء الأذن ولو كان شيئا يسيرا، فإنه لا يرى الإجزاء في البهيمة إذا حصل هذا الأمر. وينقل هذا أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، وأبو حنيفة له كلام كثير واختلاف، تارة يقدر ذلك بالثلث إذا استؤصل الثلث، وتارة إذا استؤصل الربع، وتارة إذا استؤصل النصف، وهكذا الإمام أحمد في المشهور يقدر ذلك بالنصف. فعلى كل قلنا إذا كان نعم إذا أزيلت الأذن بالكلية أو أزيلت أكثر الأذن فهذا لا خلاف بين الأئمة الأربعة في عدم الإجزاء، وفيما سوى ذلك حصل النزاع فيما بينهم. فقضية الأذن أيضا مما يهتم به. وهذا الحديث فيه أمرنا أن نستشرف العين والأذنين بمعنى نمعن النظر في العين وفي الأذنين، فما كان من قبيل العيوب التي لا تؤثر يكون الأمر من قبيل الاستحباب، من قبيل الاستحباب، وما كان من العيوب المؤثرة فإن اجتناب ذلك مما يجب. وجاء في الأذنين أحاديث لا تخلو من ضعف غير هذا الحديث، غير هذا الحديث، هذا الحديث ما في تعيين للمقدار، المقدار الذي لا يجزئ، لكن فيه على أنه تراعى مسألة العين ومسألة الأذن. وفي حديث الذي سبق أن ذكرنا حديث علي نهى عن أعظم القرن والأذن، جاء في المسند في السنن لكن في إسناده ضعف، وجاءت حديث أخرى في الباب فيها شيء من الضعف. وهناك من أهل العلم من يقوي بعضها، من يقوي بعضها ببعض. فعلى كل هذا الحديث ثابت ولا إشكال في ثبوته، أن استشرف العين والأذنين، حديث ثابت وهو يدل على أن الأذن مما تراعى، فتراعى الأذن وتجتنب تلك العيوب التي حصل فيها نزاع كبير بين العلماء، وهي ما يتعلق بقطع الأذن، فلا تكون مقطوعة الأذن بالكلية ولا مقطوعة أكثر الأذن، ونعم ولو اتقي حتى القطع اليسير فيها فهو أكمل وأحسن. وأما ما يتعلق بالقطع الغير مستأصل فهو أخف، واتقاء أكمل وأحسن. أو الثقب في الأذن إذا كانت مثقوبة أو مشقوقة أو مقطوعة لكن من غير استئصال، إما من جهة الأمام أو من جهة الخلف أو من الأعلى، فما كان من قبيل الشق والقطع الذي غير مستأصل تبقى الجلدة متدلية فهي مجزئة من حيث الإجزاء، والابتعاد عن ذلك هو الأكمل والأحسن. لكن الذي شد عليه كلام العلماء هو القطع الذي يحصل فيه استئصال لبعض الأذن، إما استئصال الثلث أو الربع على قول بعض العلماء أو النصف، فهذا الذي شدد فيه أكثر من مضى من أهل العلم. وتجزئ، قلت وتجزئ مشقوقة ومثقومة الأذن. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني: وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها ولا نعلم فيه خلافا، أي في الإجزاء، ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله، فهذا مما يجزئ حيث الإجزاء، فإنه مما يجزئ قضية أذن مثقوبة فيها قطع لكن من غير استئصال لجزء من الأذن، وإنما تبقى جلدة الأذن متدلية من جهة الأمام كما قلنا، من جهة الخلف، أو مشقوقة في الوسط سواء كانت مشقوقة أو كانت فيها ثقب السدير أو نحو ذلك، فهذا مما يجزئ. وإن وجد بهيمة ليس فيها شيء من ذلك فهو الأكمل والأحسن. أما قضية نعم إذا كان فيها شيء من القطع والاستئصال فاتقاء ذلك لا شك أنه أحوط، فإن الأدلة وإن كان فيها شيء من الضعف لكن في هذا الحديث أن استشرف العين والأذنين، هذا يدل على أن هذا مما يراعى في قضية البهيمة ما يتعلق بالأذنين، وخص النبي عليه الصلاة والسلام الأذنين، فهذا يدل على توكيد الأمر، خص العين والأذنين وهذا يدل على توكيد الأمر فيهما، وأن ينبغي أن يراعى الكمال في قضية في عضو العينين وفي عضو الأذنين. كيف؟ نعم يرجع إلى الكلام السابق، أنا ما عاد حضر الكلام السابق، قد يكون أورد حديثا، قد يكون أورد حديثا لعله يقصد الحديث الضعيف نهى عن المدابرة والمقابلة والشرقاء والخرقاء، لعله ذكر هذا الحديث الذي فيه ضعف فحمله على نهي التنزيه. والحديث حديث علي فيه ضعف فيها ذكر هذه الأمور المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء. فقد يكون ذكر هذا الحديث الضعيف حديث علي ثم حمله على التنزيه. على كل، خامسا مما يستحب أن يراعى التذكية بذكر الضأن، فإنه أفضل من إناثه. التضحية بذكر الضأن فإنه أفضل من إناثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكباش وهي ذكور الضأن، وقد أخذ من ذلك بعض العلماء إلى أن الذكور في كل جنس أفضل من إناث مطلقا، وهذا في باب الأضاحي والهدي، أن الذكور في كل جنس أفضل من إناث مطلقا، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد وأحد قولي الشافعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى، لكن في باب الزكاة أيهما أكمل؟ ها؟ الأنثى. نعم، في باب الزكاة الأكمل الأنثى، ولهذا نعم تخرج الإناث، وقد تخرج الذكور في بعض الأصوات. نعم، لكن فيما يتعلق أو نعم باعتبار الأكمل هو الإناث. وفي صدقة الإبل نعم ذكر ابنة لبون وابنة مخاض وحقة وجلعة كلها إناث، وفي ذكر ابن لبون نعم في بعض الصور كما هو معلوم. فعلى كل، قضية الزكاة غير قضية نعم الهدي والأضاحي، فالهدي والأضاحي نعم المراد من ذلك الأكل، فيقدم الذكر على الأنثى، لكن في باب الزكاة الفقير قد يأخذ هذه البهيمة للنماء، قد يأخذ البهيمة للنماء وحاجة إلى النماء أكثر، فكون يعطى أنثى هذا أحسن في حقه، لأنه يحصل بها التوالد والنماء. سادسا، استحسن أبو حنيفة الوجاء في الأضحية. استحسن أبو حنيفة الوجاء في الأضحية لما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، وهذا هو الشاهد موجئين. قلت: هذا حديث حسن بشواهده، قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل. ويجزئ الخصي سواء كان مما قطعت خصيتاه أي أزيلت بالكلية، فقد تزال خصية البهيمة بالكلية بالربط حتى نعم تنقطع الخصية بالكلية، أو مسلولا وهو الذي سلت بيضتاه يعني مع بقاء الخصيتين، فتخرج البيضتان مع بقاء الخصيتين، أو موجوءا وهو الذي رضت بيضتاه بمعنى أنها دقت، وكل هذا مذهب لشهوة البهيمة، لشهوة الفحل من البهيمة، فيطيب لحمه ويكثر لحمه، يكثر لحمه ويطيب. قال: ويجزئ الخصي سواء كان مما قطعت خصيتاه أو مسلولا وهو الذي سلت بيضته، أو موجوءا وهو الذي رضت بيضته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين، والمرضوض كالمقطوع من حيث المؤدة، المؤدة واحد، ولأن ذلك العضو العضو غير مستطان، وذهاب يؤثر في سمنه وكثرة اللحم وطيبه، وهو المقصود، أي المقصود أولا هو اللحم. فزوال هذا الأمر يسبب هذه الأمور، فما تحصل أعظم مما فات، ما تحصل في البهيمة عند فعل هذا الأمر فيها هو أعظم مما زال منها. قال: وذلك لأن العضو غير مستطاب، وذهابه يؤثر في سمنه وكثرة اللحم وطيبه، وهو المقصود، ولا نعلم في هذا خلافا، أي من حيث الجواز. أما أبو حنيفة فيسحب ذلك، أما من حيث الجواز ما في إشكال، ما في إشكال من حيث الجواز، فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولما في هذا الأضحية من هذه المنافع والفوائد التي ذكرها العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه. فهذه جملة من الصفات المستحبة في الأضحية، وليس من الأمور الواجبة، لكن إن وجدت فهو الأكمل والأحسن. أخذنا ما يتعلق بترتيب الأضحية: البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، وعرفنا أن الضأن أفضل من المعز، واستحباب أن تكون أضحية سمينة وثمينة ونفيسة عند أهلها، ويستحب أن تكون ملحة كما عرفنا، وقرناء ينظر في اللون الحسن، وأن تكون قرناء كما كانت أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا طلب الكمال في العين والأذن. فإن كان من الكمال المستحب فهذا أمر مستحب، وإن كان من الكمال الواجب فهو واجب أن يراعى، بحيث أن لا تكون عمياء ولا عوراء ولا مقطوعة الأذن كما عرفنا، أو أكثر الأذن. وهكذا عرفنا أن الذكر في باب الأضاحي والهدي مقدم على الأنثى مطلقا، وأن هناك من أهل العلم من استحب الأضحية الموجوءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه ضحى بذلك، ولتلك المعاني التي ذكرها العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه. نقف في هذا الموضع، وما يتعلق بأحكام وآداب ذبح الأضاحي، فيكون في درس القادم إن شاء الله.